بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. الحمد لله الذي لا رب غيره وما كان معه من إله. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا. الحمد لله على كل أمر قدره وكل أمر لطف فيه وكل نعمة أسداها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجامع الكبير، مرحبا بكم في عيد المسلمين الأكبر، مرحبا بكم في هذا اليوم العظيم، مرحبا بكم في يوم الحج الأكبر، تؤدون شعائر الله تعالى، تعيدون مجد الإسلام، تقتفون آثار نبيكم عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، إننا خلقنا لأجل وخلقنا لشيء عظيم مهم. القضية سهلة ميسرة، القضية لا تحتاج إلى مزيد كلام وإلى تطويل كلام. القضية كلها أن الله تعالى خلقنا، وأنه تبارك وتعالى من علينا بهذا الدين الحق. إنه من علينا تبارك وتعالى بالإسلام ولم نطلبه منه، فالله تعالى ابتدرنا بنعمته قبل أن نستحقها، وابتدرنا منه وابتدرنا به قبل أن نطلبها، فهذه منة عظيمة ينبغي أن يفخر المسلمون بها، وينبغي أن يعتز المؤمنون بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أصول الإيمان وقواعده تدور على ثلاثة محاور، ليس فيها صعوبة وليس فيها خفاء وليس فيها غموض، إنها تقوم على الإيمان بالله تبارك وتعالى ومعرفته، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام الذي أرسل به رسوله إلينا. نحن جميعا مسلمون نؤمن بهذه الأركان جميعا، نؤمن بربنا تبارك وتعالى، إننا جميعا ينبغي أن نكون عالمين به، ينبغي أن نكون عارفين بأسمائه وصفاته. هذه أولا أيها الأحبة وقفة إجلال لذي الجلال والإكرام، الذي ما جئنا إلى هنا إلا لنعبده، ما جئنا لنتخذ موقفا أمام الناس، وما جئنا لنفعل شيئا حتى يصورنا المصورون، إننا أتينا هنا إذعاناً له وخضوعاً له ومحبةً له وطاعةً له سبحانه وتعالى. إننا جئنا هنا لنقر للعالم كله أننا ما نزال على دينه، أننا ما نزال نعرفه، أننا ما نزال نطبق تعاليمه، أننا ما نزال نعبده بما يريد. إننا جئنا هنا طاعةً لربنا، وهذا يتضمن معرفتنا به وإقرارنا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هكذا ينبغي أن يكون الناس جميعا، فينبغي أن يكون لنا وقفة إجلال أمام ربنا. إن ربنا يتناسى الناس في مواقف كثيرة، أن ربنا هو رب الكون كله، أن ربنا هو رب هذا الكون وهو سيده ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. ينبغي أن نذكر أنفسنا في كل لحظة بهذه الحقيقة. إن ربنا الذي نعبده ليس وهما، إن ربنا الذي نقف أمامه في الصلاة ونناجيه وننادئه ونحمده وندين له بالعبودية، ينبغي أن نكون عارفين به أولا، فإن هذا هو الذي سيؤثر في كل شيء، وهذا هو الذي سيغير كل شيء. ينبغي أن نكون عالمين بربنا، ينبغي أن نقف وقفة إجلال له، إجلال لعظمته سبحانه. وقد كان كثير من الناس لا يجل الله، ينبغي أن نعرف أننا نعبد إلها عاليا، إلها كبيرا، إلها عظيما، إلها حليما. ينبغي أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه. ومن أنا حتى أمدحه؟ ومن أنا حتى أثني عليه؟ أنا الذي خلق من ماء مهين. أذكر جلال رب العالمين، إن الخجل يملأ فؤاد من خلق من ماء مهين، إذا قام يشدو بأوصاف أحكم الحاكمين. إن البلاغة والبيان والتعبير تعلن التقصير، كل هذا لا يستحق أن يثني عليه غيره. لا يعرف أسماءه وصفاته على حقيقتها إلا هو، لا يقدر قدره إلا إياه، لا يحصي الثناء عليه غيره. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون كله، لم يدعي أحدا أنه شاركه في خلق شيء، ولم يدعي أحدا أنه يصرف شيئا، وكل الذين ادعوا هذا هم يعرفون أنهم كاذبون، ويعرفون أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمر كله لمن هو فوق سماواته، عالم من خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. لمن يقول للشيء كن فيكون، هذه وقفة الإجلال لذي الجلال والإكرام الذي سعى إليه نبينا موسى عليه السلام حينما قدم إلى ربه لسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. اشتاق موسى إلى لقاء الله، واشتاق إلى النظر إلى وجه الله، فتاقت نفسه إلى ذلك، فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. لن تراني يا موسى، لست مؤهلا لأن ترى ربك في الدنيا يا موسى، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لن تراني، أنا أعظم من أن يراه الناس، أنا أعلى من أن يراه الناس، أنا أكبر من أن يحيط به نظر الناس في الدنيا. وأما في الآخرة فشأن آخر، فإنني أعطيهم ما يتمكنون به من رؤيتي. الله تبارك وتعالى جليل عظيم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس: تجلى قدرها كذا، لم يتجلى كل التجلي، وإنما تجلى شيئا يسيرا، وما كان لجبل أن يتحمل تجلي ربنا تبارك وتعالى. إن ربنا تبارك وتعالى عظيم كريم كبير. الله تعالى الذي نعبده أعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء، وأقدس من كل شيء، وأعلى من كل شيء. هذا لابد أن يعلم، أنك تدين إلى رب عظيم جليل، ليس بالرب الذي يتأثر بما يتأثر به الجبابرة، فإن الجبابرة حكمهم يزول، وإن الجبابرة يزولون ومصيرهم إلى فناء، لكن ربك الملك القدوس ليس كذلك سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، رب العرش الكريم. الله تعالى ليس كأحد من الناس، الله تعالى لا يزول ملكه، الله تبارك وتعالى هو المهيمن على كل شيء، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمره. الطائر لا يطير إلا بأمره، الطائر لا يحط إلا بأمره، الريشة لا تنطلق من مكان إلى مكان إلا بأمر من الله. الله تبارك وتعالى هو المسير لهذا الكون. أرأيتم أيها المؤمنون عزتكم، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو كان عندكم الإيمان الحق لكنتم أعلى الخلق جميعاً وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون سنداً، أنتم الأعلون متناً، لأنكم تسجدون لخالق السماوات والأرض، وغيركم يسجد لمن دونه، وغيركم يسجد لمن يدين لربنا تبارك وتعالى طوعاً أو كرهاً. ينبغي أن يحس المسلمون بعزتهم إذا رأوا هذه الشعائر، ينبغي أن يتذكروا أن ربهم كريم، وأن ربهم عظيم، وأن ربهم تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأمره. إذا شاء أن يفعل شيئا هيأ له أسبابه، ولو كانت على خلاف نواميس البشر، فإنه يهيئ الأسباب التي يريد ليفعل هو ما يريد، ولا يستطيع أحد أن يشمخ بأنفه أو أن يزهو بعلمه أو أن يعتز بذاته أو أن يتلقى أمر الله بغير عناية. الكل راضخ، الكل سيقف أمام الله تبارك وتعالى وأمام قدره، لا يستطيع أن يحرك ساكنا إلا إذا أراد الله له ذلك. يدك هذه التي تتحرك لا تتحرك إلا إذا أراد الله لها ذلك، لا بد أن تستأذن ربها قبل حركتها فتقول يا ربي أطيعه وأتحرك أم أقف. فإن أناسا نراهم عندهم رغبة في أن يحركوا أيديهم لكن أيديهم لا تتحرك معهم، وذلك لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن لها بالحركة. ربنا تبارك وتعالى لا يحصل شيء في كونه إلا بأمره، يتنزل الأمر بينهم يعني بين السماوات وبين الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل ما يحدث في الكون لا يحدث إلا بأمر نزل به ملك من السماء حتى يحدث، كل حركة وكل سكنة كذلك. أرأيتم ما أعظمه؟ أرأيتم ما أكبره؟ أرأيتم ما أوسع ملكه؟ إن ملكه كبير، حتى إن الواحد إذا وقف يتخيل ملك الله تبارك وتعالى فيما يراه بعينه فإنه يستكبر هذا ويستعظمه غاية الاستعظام، لأنه يرى أرضا وهو يراها واسعة بزعمه، لكن هذه السعة التي هي للأرض إنما هي سعة بالنسبة إلى ما هو أضيق منها، وإلا فالأرض لا قيمة لها في هذا الكون الفسيح، بل هذا الكون سماواته ومجراته لا شيء في كرسي الملك تبارك وتعالى. ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، فما بالكم بمن هو فوق العرش سبحانه بائن من خلقه مهيمن عليهم جميعا. هل يتصور أن يروم أحد جنابه؟ هل يتصور أن يعارضه أحد؟ هل يتصور أن يقول أحد الكلمة؟ هم الآن يقولون كلماتهم، كل من يريد أن يتكلم يتكلم، لأن الله حليم عليه ويتركه يفعل ما يشاء ويتركه يتكلم بما شاء، لكن إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى لم يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك اليوم لله والملك غدا لله، والله تعالى هو الذي يرث الأرض من بعد أهلها ويرث من عليها، وكنا نحن الوارثين. ينبغي أن يحس المسلم الذي يقف في الصلاة بين يدي ربه أنه يقف بين يدي هذا العظيم الرب الكبير الذي لا تصدر أفعاله إلا عن حكمة بالغة، وإلا عن علم كبير لا يحيط به أحد سواه. إن كل معلوم في هذا العالم إنما هو من هبات علم ربنا تبارك وتعالى. كلما نشأ علم وكلما ظهر علم فإن هذا العلم هو القدر الذي أذن الله تبارك وتعالى أن يعلمه الناس. كل هذه العلوم، كم من رسالة في الماجستير وفي الدكتوراه، كم رسالة في هذه البلاد وفي غيرها وفي العالم كله وعلى مدى الزمان والمكان، إن هذا كله هو شيء يسير مما أذن الله تبارك وتعالى أن يعلمه الناس، فكيف بعلمه هو سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية؟ الله تبارك وتعالى القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أنت القضية فيها فرق عندك بين أن تسمع صوتا خافتا وبين أن تسمع صوتا عاليا، أما الله فليس كذلك، الله عنده كل هذا سواء، سواء أعليت صوتك أو أخفضت صوتك، فإن هذا لا فرق عند الله فيه، فإن الله تعالى ليس كأحد، الله تعالى لا يغيب عنه شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني لو تخيلت أن فعلتك التي تخفيها عن الناس ولا تريد أن يراها أحد، لو تصورنا أنها يمكن أن تتحول إلى كائن ملموس، وهذا الكائن أردت أن تخفيه في أي مكان شئت، لا تعلم به أحدا، أخفها في أي مكان شئت، في السماوات أو في الأرض، لتجعلها داخل صخرة، ولا أقول خلف صخرة، وإنما إن استطعت أن تجعلها في داخل الصخرة فافعل، فإن هذا لن يغيب عن الله تعالى، كل هذا لن يغيب، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله يدعوها فتأتيه، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كل أفعاله تبارك وتعالى مبنية على العلم والحكمة. هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله تبارك وتعالى بأجرامه، بسماواته، بكواكبه، بمجراته، هذا النظام البديع الذي احتار فيه العلماء واحتار فيه أهل الفلك، جسم الإنسان الذي حير الأطباء بما يكتشفونه في كل يوم مما يدل على علمه وكمال علمه وكمال قدرته، هذه الهدايات العامة التي جعلها للخلق، حتى إنك كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام لما قال له فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أنت تستطيع يا فرعون أن تفعل هذا، تستطيع أن تخلق وأن تعطي كل شيء ما يكون به قوام حياته، أنت تستطيع أن تخلق ما يكون مؤهلا لأن أن يبعد عن كل شيء وأن يتنازل عن كل شيء، لأن عنده فطرته التي ركبها الله تعالى فيه. من الذي علم المولود إذا ولد أن يلقم ثدي أمه ويرضع؟ من أين تعلم هذا وقد كان 9 أشهر في بطن أمه لا يرى أحدا ولا يراه أحد؟ من الذي علمه؟ إنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل أفعاله وأقواله صادرة عن علمه وتمام علمه وتمام حكمته، لا يفعل شيئا إلا بحكمة، ولا يقدر قدرا إلا بحكمة، يجري من أقداره ما يشاء حتى يستخرج مكنونات ما في النفوس، حتى يظهر للعالم ما أراد سبحانه أن يظهره لهم، إنه يفعل ما يريد، إنه يأخذ من يأخذه في الوقت الذي يريد، إنه يمهل، لكنه سبحانه لا يهمل الطغاة والجبابرة. وهؤلاء حين يأتيهم فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ولست المشكلة في هذا، المشكلة أن يموت من يموت غير باكية عليه السماوات والأرض، كما قال الله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لماذا لم تبكي عليهم السماء؟ ولماذا لم تبكي عليهم أهل السماوات؟ لأن السماوات وأهل السماوات يدينون ويسجدون لربهم تبارك وتعالى، وأولئك لم يكونوا كذلك، فهم في مكان والكون كله في مكان، فلماذا تبكي السماوات عليهم؟ القضية قضية مهمة أيها الأحبة، القضية أن الله تعالى إنما يفعل ما يريد ليفعل ما يشاء ويظهر ما يشاء في الوقت الذي يشاء. ولهذا قال هنا وما كانوا منظرين، يعني ما كان لهم أن ينظروا وما كان لهم أن يؤجلوا بعد هذا الميعاد، فكل شيء خلقه الله وقدره بميعاد. الحكمة كلها والعلم كله، الحكمة كلها التي كان من مقتضياتها ومن آثارها أن خلقنا هذه الخلقة التي لم يكن لنا فيها رأي ولم يكن لنا فيها اختيار. بالله هل سئلت قبل أن تخلق أن يكون وجهك هكذا وأن يكون طولك هكذا؟ لم تختر، لم يكن هذا تحت اختيارك، وإنما الأمر كما قال الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هل اختير اختار واحد منا أن يكون رجلا، أن يكون ذكرا، أو اختارت المرأة أن تكون أنثى؟ كل هذا كان خارج اختياره، كل هذا كان مرده إلى رب العالمين الذي لا يفعل ما يشاء والذي لا يفعل شيئا إلا وهو ما تقتضيه الحكمة البالغة والعلم التام بكل ما يخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل يليق بعد هذا كله أيها الأحبة، بعد أن لم يكن لنا اختيار في خلقه لنا تبارك وتعالى، هل يليق أن يكون لنا الاختيار في أن نلتزم دينه أو أن نلتزم شرعه أو أن نطالب أو لا نطالب بشريعته؟ إنه من المؤسف ومن العيب أن يكون مسلم يدعي إسلاما ويدعي أن ربه الله وأنه يصلي خمس صلوات وأنه يصوم رمضان وأنه يزكي الزكاة المفروضة وأنه يحج البيت، من العار أن يقول واحد بهذه المثابة. هل نحن مطالبون بشريعة الله أو غير مطالبين؟ هل كان لك خيار في خلقك حتى يكون لك خيار في أمرك؟ ألا له الخلق والأمر؟ لماذا آمنت بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام؟ لماذا لم تؤمن بقوله: كتب عليكم القصاص؟ أليست هذه كتب عليكم وهذه كتب عليكم؟ أم أننا كما قال الله: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؟ أيها الأحبة، القضية مترابطة، القضية قضية واحدة، قضية خلق وأمر، قضية أن الله خلقنا فهو وحده الذي يأمرنا، ولا ندعي هذا مجاملة لربنا، وإنما هذا هو حقه وهذا هو أصل الإسلام، أن نعلن إذعاننا له كما أننا نقر بأنه خلقنا. إذا لم نكن مقرين بذلك فلنفعل ما نشاء ولنقل ما نشاء، لكن إذا كنا مقرين بخلقه فلا بد أن نكون مقرين بأمره. هو الذي خلق فهو الذي يأمر، فإنه سبحانه لا يشرع شرعا إلا على وفق علمه وحكمته كما قلنا. الحكيم الخبير الذي سواك فخلقك في أحسن صورة، سواك فعدلك، لم تر في خلقه سبحانه من تفاوت. انظر البصر، أرجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قد أيقنت وأذعنت بأنه لا خلل في شيء من مخلوقاته ولا خلل في شيء من كونه، فما بالك تتردد؟ وما بالك تنازعك نفسك وتدافعك ويدافعك شيطانك؟ ما بالك بدينه الذي ارتضاه؟ هذه هي خلقته التي ارتضاها لك، فما بالك بدينه الذي ارتضاه لك؟ الله تعالى قد رضي هذا الدين من فوق سبع سماوات، الله تعالى وهو الحكيم الخبير ارتضى لك هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو رضيه من فوق سبع سماوات، ولا نزال نختار ولا نزال نتشاور. نتشاور في ماذا؟ هل أنت كالله؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم لا تعلمون عن أنفسكم شيئا، فلماذا تكلون أمركم إلى غير بارئكم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي تصدر أفعاله عن العلم والحكمة؟ ألستم موقنون بعلمه؟ ألستم موقنين بعلمه؟ ألستم موقنين بحكمته؟ هل تشكون في علمه؟ هل تشكون في حكمته؟ هل تشكون في أن الله كان يحسب شيئا فوجده على خلاف ذلك؟ هل تظنون أن الله تبارك وتعالى وهو الذي يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، تظنون أنه كان يظن شيئا فأنزل هذا الكتاب ليكون مهيمنا على الكتب، وهذا الدين ليكون خاتما، وهذا الرسول ليكون متبعا، ثم بدا له بعد ذلك شيء، ثم تغيرت الأحوال. لم يكن يعلم الله أننا سنصل إلى الألفية الثالثة. تعالى الله، تقدس الله عن ذلك، تعالى علوا كبيرا. إننا مؤمنون، وصدق الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. لابد أن يذعن المسلم الذي يفهم أن الإسلام ليس أفعالا ظاهرة فحسب. الإسلام في حقيقته إسلام الوجه لله، الاستسلام الكامل بين يدي الله تعالى، الكون كله مستسلم له، الكون كله لا يتحرك إلا بأمره، فما بالك أنت تتحرك ولا يريد أن يعقب عليك ربك، تريد أن تنطلق، تريد حرية زعمت، وأنت في الحقيقة لست حرا، إنك عبد، ولن تذوق الحرية إلا حينما تكون عبدا له. لكن لو كنت عبدا لهواك تظن أن هذه حرية، يأتيك هواك ويمرغ أنفك في التراب وتقول هذه حرية. الأحداث الجارية أثبتت أنه ليس على وجه الأرض حرية أصلا، حتى الذين يتشدقون بالحريات إذا تصادمت الحرية مع دين الله وإعلاء كلمة الله حينئذ لا حرية ولا مجال للحرية. إن الحرية الحقيقية ألا يستعبدك إنسان، إن الحرية الحقيقية ألا تسجد إلا للواحد الديان الذي تدين بأن شرعه أعظم شرع، أن شرعه هو الذي يوافق كل أنماط حياتك، شرعه للبدوي كشرعه للحضري، شرعه قبل الهجرة وبعد الهجرة كشرعه سبحانه وتعالى في القرن العشرين والواحد والعشرين وفي الثلاثين. إن الله ارتضى هذا الدين ليكون خاتما. لكن أعداء الإسلام الذين قد يتسمى بعضهم بأسماء المسلمين، وما ينبغي لمسلم أن يجادل في هذا، وإلا فالأمر كما قال الله تعالى: فوما كان لمؤمن، طالما أنه مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف يكون له الخيرة وهو لم تكن له الخيرة في نفسه؟ نفسك لا تستطيع أن تختار خروجه أو دخوله. الآن صرت تشنق بأنفك على الله وتريد أن تفعل ما لم يأذن به الله. أي عقل هذا؟ هذا يمكن أن يتصور من الذين خلعوا ربقة الإسلام من قلوبهم أو من رقابهم. لكن الذين يدينون بدين الإسلام، الذين يستسلمون لدين الله، لا يتصور هذا منهم. ولذلك فهؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليس أمامهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس ونحن مقهورون قهرا، بمعنى أننا لا نعرف حكمة الله في ذلك، ولكن لأننا نعلم أنه ليس أحد أعلم منه وليس أحد أحكم منه. وإذا تأملت شريعته العظيمة في كل ناحية من نواحي الحياة تبين لك هذا، تبين لك أن شرعه أكمل شرع وأن حكمته أكمل حكمة. لكن أعداء الملة يريدون أن يروا الناس ما رآه المنافقون سابقا من دين الإسلام، كما حكاه الله تبارك وتعالى في كتابه: هؤلاء لا يرون من الإسلام إلا كما يرى الناس من المطر برقا ورعدا. قال الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هؤلاء إذا قلت لهم ما رأيك في هذا الإسلام العظيم، لم يروا من الإسلام إلا كما يراه هؤلاء من المطر. إذا رأوا المطر قلت لهم انظروا إلى هذا المطر، فيقولون نرى برقا نرى رعدا، ويضعون آذان أصابعهم في آذانهم خشية أن يموتوا. هم لا يلتفتون إلى المطر ولا يرون أن هذا المطر لما نزل على الأرض أحيا به الله العباد والبلاد، هم لا ينظرون إلى هذا، وإنما يفتحون آذان الناس وأعينهم على برق ورعد فقط. وهكذا شأن الذين يختزلون شريعة الملك تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين، يختزلونها فقط في حدود عقوبات لا تفعل إلا في أوقات معينة لردع الجناه، وكأنهم مع الجناه، وكأنهم مع المجرمين، وكأنهم يعنيهم حال أهل الإجرام ولا يهمهم حال المجني عليهم. فتجده يتعاطف مع السارق إذا قلت إن أمر الله أن تقطع يده، هو يتعاطف مع السارق ولا يهمه أن يحترق قلب المسروق، هو يتعاطف مع الزاني وقد ضيع شرف الفتاة وجعل أنف أهلها في التراب، يتعاطف مع هذا ثم إنه يترك بعد ذلك المجني عليه. هذه فطرة منتكسة أيها الأحبة. الشرع ليس هو الحدود فحسب، إن الحدود لا تطبق إلا في حيز ضيق، إلا بشروط يعسر تحققها في كثير من الأحيان. ولهذا لم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم إلا في أربعة مواقف، وكلها بالاعتراف إن الأمر خلاف ما يظن أولئك لكنهم يخافون. وأما الإسلام الذي نعتقده، وأما الشريعة التي ندين أنه ليس لنا خيار في قبولها أو في عدم قبولها، الشريعة هذه التي نعتقدها أيها الإخوة هي دين الله تعالى الكامل، ليس شيئا فحسب. أيها الوالد الكريم، إذا كان والدنا معنا وكلكم آباء وأمهات، فإن الشريعة التي نعنيها هي التي تأمر ولدك أن يقبل قدميك في كل يوم، وأن يقف على رأسك حتى يطعمك وحتى يشربك. الشريعة التي نريد في حقك هي أن يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن سبحانه بين عبادته وعدم الإشراك به والبر بك أنت يا من تعاني عقوق أولادك. الشريعة التي نعنيها هي التي تجعل ولدك يكون هكذا معك. الشريعة التي نعنيها هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: وبر الوالدين. انظروا كيف جعلها بعد الصلاة. الشريعة التي نريد هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الشريعة التي نعنيها هي التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال لنا جميعا: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. الشريعة التي نعنيها هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. الشريعة التي نعنيها التي تقول لك: أنت ومالك لأبيك، لا يجوز لك أن تتمتع بمالك، إذا كان أبوك محتاجا فله أن يأخذ من مالك بما يشاء. هذه هي الشريعة التي يخفيها الناس عنكم أيها الأحبة. الشريعة أن تظل برا بأبويك بعد أن يموت، هل بقي لي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الشريعة أيتها الأخت المسلمة إذا كنت زوجة هي التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وتلا علينا فيها قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا إيانا جميعا: وعاشروهن بالمعروف. وجعلت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. الشريعة التي نعنيها التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. يا من تشتكين ظلم الزوج، ويا من تشتكين معاملته السيئة، إن مناداتنا بالشريعة تعني خلاف ذلك تماما. إننا نؤمن بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها. يا من يكرهها زوجها، اعلمي أن هذه هي شريعتنا. لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. وأنت أيضا أيها الزوج، إن مناداتني بشريعة ربنا تبارك وتعالى تعني قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وتعني قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وتعني قول الله تبارك وتعالى، بل قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. انظر إلى رأفة الله بك، وإلى رحمة الله بك، وإلى حرص شريعة الله عليك. الشريعة التي نريد هي التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. إذا كان من بيننا أطفال فإن الشريعة هي التي قال الله تعالى فيها: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الشريعة التي نعني أيها الأطفال الحاضرون إذا كان بيننا أطفال هي التي جاء بها النبي لما قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أن أجرت بها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. أيتها البنت الحاضرة، الشريعة التي نريد هي التي جعلت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا، من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وضم أصبعيه صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلته صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي بشيء من هذه البنات، الذين يكرهون البنات وهم يلبسون أحسن الثياب ويركبون أعظم السيارات ويظنون أنهم علية القوم وأنهم النخبة التي لا يدرى من الذي انتخبها، إن هؤلاء لا يعرفون هذه الشريعة على حقيقتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أيها الجار، إذا كنت جارا فإن الشريعة التي نعنيها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. الشريعة التي نعنيها هي التي تمنعك إذا أراد جارك أن يضع خشبة لداره في جدارك ألا تفعل ذلك وألا تمنعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذا كان من بيننا أرملة فإن الشريعة هي التي جعلت قول النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. إذا كان من بيننا فقراء ومن بيننا مساكين فإن الشريعة هي التي أتت بقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الشريعة هي التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: بئس طعام، بئس الطعام طعام الوليمة. لماذا كان بئس الطعام؟ انظروا أيها الفقراء حتى تعرفوا منزلتكم عند رسولنا وعند شريعة ربنا. بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك اليتامى أو يترك الفقراء. هذه هي شريعة الله التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار صلى الله عليه وسلم بين الشبابة والوسطى: الضعفاء إذا كان فينا ضعفاء. فإن الشريعة لما أبكى أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو في الإسلام، لما أبكى الضعفاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لئن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت ربك تبارك وتعالى. الشريعة تعطي الكرامة لذي الشيبة، من كان منا شاب في الإسلام شيبة فإن الشريعة تكرمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إن المريض يعطيه الإسلام حقوقا، إن المسكين يعطيه الإسلام حقوقا، هؤلاء جميعا يعطيهم الإسلام حقوقهم. هذه هي الشريعة، ليست الشريعة مجرد حدود يجرم أو يفعل أو تفعل مع هؤلاء المجرمين فحسب، إن الشريعة عظيمة أيها الإخوة. أيضا أخي رجل الشرطة، إن الشريعة هي التي تجعل لك كرامة بين الناس، إن الشريعة تدعو الناس جميعا إلى أن يحترموا كلمتك وإلى أن يطيعوا أمرك. إذا كنت تأمر بما ليس فيه معصية لربنا تبارك وتعالى، هذه هي الشريعة السمحة. أيها الحاكمون، أيها المسؤولون جميعا، هذه هي شريعة الله التي تجعل الإمام العادل رقم واحد في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الرجل الغني صاحب المال، إذا أعطيت دينا انظر إلى الشريعة التي نعني وانظر إلى حرصها عليك. الله تعالى ينزل آية هي أعظم آية وأكبر آية في كتابه، آية الدين، يذكر هذه الآية حرصا عليك أنت: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر هذه الآية العظيمة. ثم إلى شركائنا في هذه الأرض وفي هذا الوطن من غير المسلمين، إن الشريعة هي التي تكفل لكم حياتكم الراغدة، وهي التي تكفل لكم الأمن والأمان في ظلال هذه الشريعة. ولهذا جاء في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. ثم إلى أهل مصر جميعا، إن الشريعة قد جاءت بالكرامة لكم جميعا، إن الشريعة قد جاءت بالوصية لكم جميعا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الشريعة تستوصي بأهل مصر جميعا خيرا. هذه هي الشريعة التي كان ينبغي أن ننظر إليها وينبغي أن نفهمها مع ما فيها من المصالح العليا التي تضمن حياة الناس على أكمل وجه، والتي تضمن بعد ذلك رضا ربنا تبارك وتعالى. إن المؤمن أيها الإخوة لا يسع في هذا المقام إلا أن يتوجه إلى الله بالإذعان وبالخضوع وبالإعزاز لدينه تبارك وتعالى، ويعلم أنه يأوي إلى ركن شديد، وأن هذه الشريعة هي أعظم ما في هذا الوجود، أن تكون طائعا لربك تبارك وتعالى، وأن الأمر ليس بالخيار، إنك تفعله ولست مرغما مكرها، وإنما ذلتك أمام ربك وخضوعك له هو الذي يدعوك إلى ذلك. فهذا أصل من أصول الإسلام، لا ينبغي أن يكون بين المسلمين من يرتاب في هذا، من يرتاب في هذا. فإن شأن المؤمنين أن قلوبهم مطمئنة إلى دين ربهم تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيد هذه الأيام الفاضلة على هذه الأمة وهي سعيدة بشريعة الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك خير، هي لك طاعة ولنا فيها خير إلا يسرتها وقضيتها. اللهم ولِّ على هذه البلاد من هو بهؤلاء المؤمنين رؤوف الرحيم، اللهم ولِّ عليهم من هو بهم رؤوف الرحيم، اللهم ولِّ عليهم من هو بهم رؤوف الرحيم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، اللهم إنا استغفرناك فاغفر لنا، اللهم اغفر لنا في هذا اليوم أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا أخرى لكنها أبدية سرمدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.